يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ هذه الحلقة من المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، من المستمع أبي أحمد، والده يطلب منه أن يطلق زوجته دون مبرر، قال: أنا لا أرضى عنك ولا أكلمك ولا تسلم علي ولا على والدتك وإخوانك، وطرده من المنزل حتى ينفذ له الطلب، وابنه يحاول إقناعه أنه لا يوجد سبب مبرر لفعل ما يريد، وأرسل بعض المصلحين لإقناع والده لكي يذهب ابنه للسلام عليه لكن دون جدوى، مع العلم أن هذا الابن يعطي والده شهريا 2000 ريال من مرتبه حسب طلب والده، ويذكر أن زوجته ليس بها أي معايب غير أن والده لا يحبها ويكرهها، هل من توجيه؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا نظرنا إلى هذه الشريعة وجدنا أن مصالحها مرتبة على امتثال المأمور وترك المنهي عنه، وأن مفاسدها مرتبة على ترك المأمور به بدون عذر شرعي وفعل المنهي عنه بدون عذر شرعي، هذا من جهة التشريع، وهكذا من جهة تطبيق الناس للشريعة كل فيما يخصه، فلا يتصرف الشخص في أمر من الأمور إلا وقد علم الحكم فيه، فإذا كان الحكم يسوغ تصرفه فإنه يتصرف، وإذا كان يمنعه فإنه يمتنع. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلا يعيش الشخص عيشة عشوائية لا في تصرفه في نفسه ولا في تصرفه ممن له عليه أمر. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة التي سئل عنها، وهي مسألة تتعلق بالحياة الزوجية، فإننا نجد أطرافا كثيرة تتدخل في هذه الحياة الزوجية، فأم الزوجة تتدخل، ووالد الزوجة يتدخل، وإخوان الزوجة أو أخواتها، هذا من جانب الزوجة، وكذلك من جانب الزوج أم الزوج، والد الزوج أو أخو الزوج أو ما إلى ذلك. والواجب على جميع هؤلاء أنهم ينظرون في السبب الذي يتدخلون من أجله، فإذا كان السبب مشروعا بمعنى إذا كان من جهة الزوج، إذا كانت الزوجة مثلا تعدت حدا من حدود الله، يعني فعلت أمورا محرمة، وينصحون الزوجة من ناحية اجتنابها، فهذا من باب النصيحة ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كان من أجل أمور نفسية فالله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فكما أن الزوج مخاطب بعدم إخراجها من بيتها إلا بمبرر شرعي، والمرأة مخاطبة بأنها لا تخرج من بيت زوجها إلا بمبرر شرعي، فكذلك من دون ذلك الأب، الأم، الأخ أو الإبن، قد يكون الإبن من زوجة أخرى، وهكذا بالنظر إلى أقارب الزوجة من جهة أمها أو من جهة أبيها أو أختها أو ما إلى ذلك. فعلى كل شخص أن يتقي الله جل وعلا، وبناء على ذلك كله فينظر. فإذا كان طلب ولدي والدك مبنيا على أمر على سبب شرعي فلا مانع من طاعته، وإذا كان لم يبنى على سبب شرعي وإنما هو من باب الظلم لها، فالله تعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: وما ربك بظلام للعبيد. فكما أن الله حرم الظلم على نفسه فهو محرم فيما بين العباد، ولا فرق بين الشخص في كونه ولدا ولا أبا ولا أم أو ما إلى ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع عبد الله صالح من الرياض: علي قضاء يومين من شهر رمضان، وقضيت اليومين بعد رمضان مباشرة، وفي أثناء صيام اليوم الثاني في القضاء في أثناء النهار صار عندي شك، هل نويته قضاء واجب أم نفل مستحب؟ هل علي إعادة القضاء مرة أخرى، مع العلم أنني صمت 6 شوال ومجموعة من النوافل بعد ذلك؟
الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا حصل عندك شك هل أنت نويته فرضا أو نويته نفلا، فإن هذا يجعلك تعيد هذا صيام هذا اليوم مرة أخرى، وما صمته يكون نفلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة من ثانوية بن باز رحمه الله في الزلفي، بعثها طلاب ثانوية بن باز: من الأذكار المشروعة بعد الصلوات الخمس قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33 مرة. السؤال: من زاد عن هذا العدد هل يدخل في البدعة دون تحديد رقم ثابت، وما الأفضل في هذه الأدعية جزاكم الله خيرا؟
الجواب: السنة أن الشخص يسبح يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هذه صفة. الصفة الثانية أن يقول سبحان الله وسبحان الله 25 مرة، والحمد لله 25 مرة، ولا إله إلا الله 25 مرة، والله أكبر 25 مرة، وفي الأخير لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فإن فعلت الصفة الأولى أو فعلت الصفة الثانية فكل منهما مشروع، وبالله التوفيق.
أسأل الله إليكم: إذا رأيت في منامي ما يزعجني فماذا أفعل؟ ما السنة في مثل هذا الأمر؟
الجواب: إذا رأيت ما يزعجك فإنك تجلس وتنفث على يسارك 3 مرات وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتنقلب إلى الجنب الذي لم تر فيه الرؤيا وتسمي وليس عليك بأس. ولكن ينبغي للإنسان عندما يضع جنبه للنوم أن يقرأ سورة الفاتحة والآيات الأربع من أول سورة البقرة وآية الكرسي وما بعدها آيتان لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، والثلاث الآيات والآيات الأخيرة من سورة البقرة. فهذه عشر آيات، أربع من أولها وثلاث آية الكرسي والآيتان بعدها وثلاث في آخرها، ويقرأ بعد ذلك قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويأتي بشيء من الأدعية التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر إلى آخره. وفيه كتب كثيرة يمكن يستعين بها الإنسان في مسألة يعني قراءة الأوراد، مثل عمل اليوم والليلة للنسائي وعمل اليوم والليلة لابن السني، ومثل الكلم الطيب لشيخ الإسلام والوابل الصيب لابن القيم، ومثل كتاب الأذكار للنووي، إلى غير ذلك من الكتب التي ألفت في هذا المجال، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. يدعي بعض الناس محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم مع مخالفة أوامرهما وارتكاب نواهيهما، ما صحة هذه الدعوة وما السبل للوصول إلى حقيقتها؟
الجواب، يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليس المهم أن يحب العبد ربه، ولكن المهم أن يحبه الله جل وعلا. ومحبة الله للعبد جاءت في قوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني يأتي بالفرائض، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخره. وهذا يدلنا على أن الأعمال الصالحة، يعني فعل المأمورات وترك المنهيات، هذا هو الذي يقرب العبد من الله ويبعده من الشيطان. أما كون الإنسان يدعي محبة الله بلسانه ويلهج بها في مجالسه وفي كلامه مع الناس، ولكن إذا اختفى عن أنظار الناس ارتكب المعاصي، فلا شك أن هذا من النفاق، لأن أعماله تخالف أقواله. وهذا شأن المنافقين، والنفاق تارة يكون اعتقاديا وتارة يكون عمليا، فعلى الإنسان أن يصدق في معاملته مع الله جل وعلا باطنا وظاهرا، فيكون وليا من أولياء الله جل وعلا بدلا من أن يكون من أولياء الشيطان. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقول جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالعبد إما أن يكون وليا من أولياء الله وذلك بطاعته، أو أنه يكون وليا من أولياء الشيطان وذلك بطاعة الشيطان ومعصية الله جل وعلا. وعلى كل شخص أن يتقي الله في نفسه، فإن أعماله التي يعملها إن كانت طالحة فهي عليه، وإن كانت صالحة فهي له، كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالأعمال التي يعملها الإنسان مرجعها إليه، سواء كانت أعمالا طيبة أو أعمالا خبيثة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول ما الحالات التي يدعو المسلم فيها بدعاء الاستخارة؟
الجواب: الأمور التي تمر على الإنسان منها ما يكون فيه الوضوح من جهة مصلحته، ومنها ما يكون فيه الوضوح من جهة مفسدته، فما وضحت مفسدته فإنه يقدم عليه، فما وضحت مصلحته فإنه يقدم عليه، وما وضحت مفسدته فإنه يجتنبه. لكن إذا كان لا يدري عن عواقب هذا الأمر، لم يتبين له وجه المصلحة فيه ولا وجه المفسدة فيه، فهذا هو الذي يعني يستخير، لأن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الله، فيصلي صلاة الاستخارة، وبعد السلام يدعو بدعاء الاستخارة، وينظر ماذا يسبق إلى قلبه، فإن سبق إلى قلبه الأطمئنان والانقياد إلى هذا الأمر فإنه ينقاد إليه، وإن أحس بانقباض فإنه يعني يتركه، وإذا لم يتبين له هذا ولا هذا فإنه يعيد الاستخارة حتى يتبين له الأمر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. من أسئلة أيضا طلاب ثانوية بن باز رحمه الله في الزلفي: متى يثاب العبد على الأفعال المباحة أو يعاقب؟
الجواب: المباح ينظر إليه من جهة اعتقاده، وإذا اعتقده الإنسان فإنه يثاب على ذلك، وينظر إليه من جهة كونه وسيلة إلى واجب، فإذا كان وسيلة إلى واجب فالوسائل لها حكم الغايات، فإنه يثاب على الوسيلة كما فإنه يثاب على الوسيلة، وكذلك يثاب على التوابع التي بعد أداء الوسيلة. وبيان ذلك أن الشخص إذا ذهب من بيته إلى المسجد فإن خطواته من بيته إلى المسجد يكتب له أجره فيها، وإذا انتهى من الصلاة ورجع إلى بيته فإن خطواته من المسجد إلى البيت يكتب له أجره فيها، وهكذا لو سافر من بلده إلى الحج يكتب له أجر طريقه، وإذا رجع من الحج فيكتب له أجر طريقه من مكة إلى أن يصل بيته. وإذا كان المباح وسيلة إلى محرم فإنه يأثم كذلك، لأن الوسائل لها حكم الغايات. وإذا كان المباح وسيلة إلى مندوب فحكمه حكم المندوب، وإذا كان وسيلة إلى مكروه فحكمه حكم المكروه. وعلى الإنسان أن يشغل نفسه فيما يرضي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: لعلكم تتفضلون بوصف صلاة الجنازة والدعاء المشروع فيها.
الجواب: إذا كبر الشخص يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ثم يستعيد ويسمي ويقرأ الفاتحة، هذا في التكبيرة الأولى. التكبيرة الثانية يرفع يديه أيضا، وبعد رفعهما والتكبير يقرأ اللهم صل على محمد وبارك على محمد إلى آخرهما، ثم بعد ذلك يرفع يديه ويكبر، ثم يدعو للميت إذا كان مثلا ذكرا أو أنثى، وإذا كان صغيرا يدعو له بالشفاعة إلى غير ذلك، وكذلك ثم يدعو لأموات المسلمين: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، وإنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إلى آخر الدعاء. فيدعو للميت ويدعو لأموات المسلمين، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟
الجواب: خلق الله الجنة طيبة وجعلها للطيبين، وطيبهم هو بإعمالهم الصالحة بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وخلق الجنة النار خبيثة وجعلها للخبيثين، وخبثهم هذا هو ناتج عن مخالفتهم لأوامر الله جل وعلا، فيعصونه في أوامره، وكذلك يرتكبون ما حرم الله جل وعلا، وهم في درجات في النار، فمنهم الخالد المخلد في النار، كمن يموت على النفاق الأكبر، ومن يموت على الشرك الأكبر، ومن يموت على الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر. كل واحد من هذه الثلاثة له درجات متعددة. فالمقصود أن من مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر فإنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها. أما من مات وهو مصر على الشرك الأصغر فهذا إما أن يؤخذ من حسناته بقدر شركه، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة، وهكذا بالنظر لكبائر المعاصي مثل شرب الخمر والزنا وما إلى ذلك، هذه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه في النار حتى يطهره، وبعدما يطهره يكون مآله إلى الجنة. وبناء على ذلك كله فإن العبد يحرص بقدر استطاعته على التخفيف على نفسه من جهة الأعمال التي يعملها، فيحرص على الأعمال الصالحة ويتجنب الأعمال التي تبعده عن الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا باسم حماد الحربي من القصيم بريدة، له سؤالان. في أول سؤال له يسأل عن حكم أخذ الراتب على الأذان، مع العلم أنه إذا لم يوجد راتب لا يستطيع الإنسان أن يلتزم بهذا الأذان فيترك الأذان، هل عليه شيء؟
الجواب: هذا السؤال يرجع إلى مسألة الرزق من بيت المال، سواء كان مثلا للقضاة أو للمفتين أو للدعاة أو لأهل الحسبة أو للمؤذنين أو للأئمة، فيأخذه وليس فيه بأس، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. أيضا البيت الموقوف للمؤذن، هل له حق أن يسكنه أو أن يؤجره؟
الجواب: إذا تعين له بيت واحتاج إلى سكناه سكنه، وإن استغنى عنه فإنه يؤجره، لأن منافعه مرتبطة به وهو حر في الانتفاع بها أو تأجيرها، لكن لا يؤجرها إلا من يستعملها في طاعة الله، لأن بعض الناس قد يؤجره إلى أناس يعصون الله فيه. فالواجب هو التنبه إلى تأجير الدكاكين، المحلات التجارية والشقق وجميعها، أنها لا تؤجر إلى من يعصي الله فيها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه فاطمة تقول: عندما كنت في المرحلة الثانوية مررت بفصل من الفصول فوجدت على طاولة مصحف فيه تفسير ميسر للقرآن، فأخذته معي إلى البيت للانتفاع منه ولم أعده، وأنا الآن لا أدري ماذا أفعل، هل أخذي لهذا المصحف حرام؟ وإذا أردت أن أعيده لصاحبه أو لصاحبته فأنا لا أستطيع ولا علم لي بصاحبته ولا بقيمته، هل يصح أن أبقيه معي وأحتسب الأجر لصاحبته أو أعطيه لأي أحد ينتفع به؟
الواجب عليك إعادته إلى المكان الذي أخذتيه منه، وبإمكانك الإعادة بدون أن ينظر إليك أحد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تقول: قول اللهم اغفر لي ولوالدي بين السجدتين بصفة دائمة، هل هو جائز؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. فلا مانع من أن يدعو الإنسان إلى نفسه وأن يدعو لمن شاء من خلقه، وبالله التوفيق.
بين السجدتين
بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني وتب علي، لا يأتي بالسجود في هذا، أنا ذكرت في السجود، أما بين السجدتين فيأتي فرب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، والدعاء المشروع فقط يقتصر عليه.
أحسن الله إليكم. إذا شككت في واجبين أو أكثر في الصلاة كم يجب علي من سجود السهو؟
الجواب: الشخص عندما يشك في ترك واجب فإنه يسجد للسهو ويكفيه سجود واحد، لكن أخشى أن يتدرج الأمر مع الشخص بأن يكون وساوس، لأنه يقول أني شككت في واجبين، فهذا قد يكون عنده شيء من مبادئ الوسواس، وعلى الإنسان أن يتنبه إلى الفرق بين الشك والوسواس، لأن الشك يندر وقوعه، وأما الوساوس فإنها تكثر في الطهارة، وتكثر في الصلاة، وتكثر في الصيام، وتكثر في مناسك الحج، وخاصة فيما يتعلق بالطواف. فعلى الإنسان، أي وكذلك في رمي الجمرات، فعلى الإنسان أن يفرق بين الشك والوسواس، فإذا كان من الوساوس فإنه لا يلتفت إليه، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. تقول بأخي كل عمله حرام ومرتبه حرام، ويحضر لنا أطعمة في المنزل لا نأكل منها، وقد ترك العمل الآن، لكن بقيت لدينا بعض الأطعمة التي أتى بها لنا ولم يأكلها أحد، ماذا نفعل بها؟ هل نأكلها الآن أم نقوم بالتصدق بها والتخلص منها؟
الجواب: ما دمتم تعلمون أنها محرمة فلا يجوز لكم أكلها، وبإمكانكم مثلا إخراجها، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. من صلى صلاة الليل فأذن الفجر وهو لم يوتر، هل يأتي بواحدة أم يؤجلها إلى طلوع الشمس؟
الجواب: إذا كان أذان الفجر عند طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر، فإنه يؤخر الوتر إلى الضحى ويصليه ركعتين بدلا من ركعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. ما حكم من جمع العصر إلى صلاة الجمعة، هل يؤمر بالإعادة؟
الجواب: إذا صلى المسافر مع الإمام صلاة الجمعة ثم جمع معها العصر، فإنه لا يجوز له أن يجمع العصر معها، بل عليه الإعادة. أما إذا صلى في يوم الجمعة ما صلى مع الإمام، لكن صلاها ظهرا ركعتين، فإنه له جمع التأخير وله جمع التقديم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة في المدينة، ونزل مطر في يوم، ولم يجمع العصر مع صلاة الجمعة، وهذا هو المستند الذي يعتمد عليه في عدم الجمع بين العصر وبين الجمعة مع قيام السبب لمن أدى صلاة الجمعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم. لتذكير الإخوة والأخوات بعنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 44255543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء، ونشكر له وتفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا بكم فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
نبدأ هذه الحلقة من المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، من المستمع أبي أحمد، والده يطلب منه أن يطلق زوجته دون مبرر، قال: أنا لا أرضى عنك ولا أكلمك ولا تسلم علي ولا على والدتك وإخوانك، وطرده من المنزل حتى ينفذ له الطلب، وابنه يحاول إقناعه أنه لا يوجد سبب مبرر لفعل ما يريد، وأرسل بعض المصلحين لإقناع والده لكي يذهب ابنه للسلام عليه، لكن دون جدوى، مع العلم أن هذا الابن يعطي والده شهريا 2000 ريال من مرتبه حسب طلب والده، ويذكر أن زوجته ليس بها أي معايب غير أن والده لا يحبها ويكرهها، هل من توجيه؟ أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا نظرنا إلى هذه الشريعة وجدنا أن مصالحها مرتبة على امتثال المأمور وترك المنهي عنه، وأن مفاسدها مرتبة على ترك المأمور به بدون عذر شرعي وفعل المنهي عنه بدون عذر شرعي. هذا من جهة التشريع، وهكذا من جهة تطبيق الناس للشريعة كل فيما يخصه، فلا يتصرف الشخص في أمر من الأمور إلا وقد علم الحكم فيه، فإذا كان الحكم يسوغ تصرفه فإنه يتصرف، وإذا كان يمنعه فإنه يمتنع. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلا يعيش الشخص عيشة عشوائية لا في تصرفه في نفسه ولا في تصرفه ممن له عليه أمر. وإذا نظرنا إلى هذه المسألة التي سئل عنها، وهي مسألة تتعلق بالحياة الزوجية، فإننا نجد أطرافا كثيرة تتدخل في هذه الحياة الزوجية، فأم الزوجة تتدخل، ووالد الزوجة يتدخل، وإخوان الزوجة أو أخواتها، هذا من جانب الزوجة، وكذلك من جانب الزوج أم الزوج، والد الزوج أو أخو الزوج أو ما إلى ذلك. والواجب على جميع هؤلاء أنهم ينظرون في السبب الذي يتدخلون من أجله، فإذا كان السبب مشروعا، بمعنى إذا كان من جهة الزوج، إذا كانت الزوجة مثلا تعدت حدا من حدود الله، يعني فعلت أمورا محرمة، وينصحون الزوجة من ناحية اجتنابها، فهذا من باب النصيحة ومن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كان من أجل أمور نفسية، فالله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فكما أن الزوج مخاطب بعدم إخراجها من بيتها إلا بمبرر شرعي، والمرأة مخاطبة بأنها لا تخرج من بيت زوجها إلا بمبرر شرعي، فكذلك من دون ذلك الأب، الأم، الأخ أو الإبن، قد يكون الإبن من زوجة أخرى، وهكذا بالنظر إلى أقارب الزوجة من جهة أمها أو من جهة أبيها أو أختها أو ما إلى ذلك. فعلى كل شخص أن يتقي الله جل وعلا، وبناء على ذلك كله فينظر. فإذا كان طلب ولدي والدك مبنيا على أمر على سبب شرعي فلا مانع من طاعته، وإذا كان لم يبنى على سبب شرعي وإنما هو من باب الظلم لها، فالله تعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال: وما ربك بظلام للعبيد. فكما أن الله حرم الظلم على نفسه فهو محرم فيما بين العباد، ولا فرق بين الشخص في كونه ولدا ولا أبا ولا أم أو ما إلى ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها المستمع عبد الله صالح من الرياض. علي قضاء يومين من شهر رمضان، وقضيت اليومين بعد رمضان مباشرة، وفي أثناء صيام اليوم الثاني في القضاء في أثناء النهار صار عندي شك، هل أنويته قضاء واجب أم نفل مستحب؟ هل علي إعادة القضاء مرة أخرى مع العلم أنني صمت 6 شوال ومجموعة من النوافل بعد ذلك؟
الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا حصل عندك شك هل أنت نويته فرضا أو نويته نفلا، فإن هذا يجعلك تعيد هذا صيام هذا اليوم مرة أخرى، وما صمته يكون نفلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة من ثانوية ابن باز رحمه الله في الزلفي، بعثها طلاب ثانوية ابن باز. من الأذكار المشروعة بعد الصلوات الخمس قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33 مرة. السؤال: من زاد عن هذا العدد هل يدخل في البدعة دون تحديد رقم ثابت؟ وما الأفضل في هذه الأدعية جزاكم الله خيرا؟
الجواب: السنة أن الشخص يسبح يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه صفة. الصفة الثانية أن يقول سبحان الله وسبحان الله 25 مرة والحمد لله 25 مرة ولا إله إلا الله 25 مرة والله أكبر 25 مرة وفي الأخير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فإن فعلت الصفة الأولى أو فعلت الصفة الثانية فكل منهما مشروع، وبالله التوفيق.
أسأل الله إليكم: إذا رأيت في منامي ما يزعجني فماذا أفعل؟ ما السنة في مثل هذا الأمر؟
الجواب: إذا رأيت ما يزعجك فإنك تجلس وتنفث على يسارك 3 مرات وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتنقلب إلى الجنب الذي لم تر فيه الرؤيا وتسمي، وليس عليك بأس. ولكن ينبغي للإنسان عندما يضع جنبه للنوم أن يقرأ سورة الفاتحة والآيات الأربع من أول سورة البقرة وآية الكرسي وما بعدها آيتان لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، والآيات الأخيرة من سورة البقرة. فهذه 10 آيات، 4 من أولها و3 آية الكرسي والآيتان بعدها و3 في آخرها. ويقرأ بعد ذلك قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويأتي بشيء من الأدعية التي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر إلى آخره. وفيه كتب كثيرة يمكن يستعين بها الإنسان في مسألة يعني قراءة الأوراد، مثل عمل اليوم والليلة للنسائي، وعمل اليوم والليلة لابن السني، ومثل الكلم الطيب لشيخ الإسلام، والوابل الصيب لابن القيم، ومثل كتاب الأذكار للنووي، إلى غير ذلك من الكتب التي ألفت في هذا المجال، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. يدعي بعض الناس محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم مع مخالفة أوامرهما وارتكاب نواهيهما، ما صحة هذه الدعوة وما السبل للوصول إلى حقيقتها؟
الجواب: يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وليس المهم أن يحب العبد ربه، ولكن المهم أن يحبه الله جل وعلا. ومحبة الله للعبد جاءت بقوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني يأتي بالفرائض، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها إلى آخره. وهذا يدلنا على أن الأعمال الصالحة يعني فعل المأمورات وترك المنهيات هذا هو الذي يقرب العبد من الله ويبعده من الشيطان. أما كون الإنسان يدعي محبة الله بلسانه ويلهج بها في مجالسه وفي كلامه مع الناس، ولكن إذا اختفى عن أنظار الناس ارتكب المعاصي، فلا شك أن هذا من النفاق، لأن أعماله تخالف أقواله. وهذا شأن المنافقين، والنفاق تارة يكون اعتقاديا وتارة يكون عمليا، فعلى الإنسان أن يصدق في معاملته مع الله جل وعلا باطنا وظاهرا، فيكون وليا من أولياء الله جل وعلا بدلا من أن يكون من أولياء الشيطان. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقول جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالعبد إما أن يكون وليا من أولياء الله وذلك بطاعته، أو أنه يكون وليا من أولياء الشيطان وذلك بطاعة الشيطان ومعصية الله جل وعلا. وعلى كل شخص أن يتقي الله في نفسه، فإن أعماله التي يعملها إن كانت طالحة فهي عليه، وإن كانت صالحة فهي له، كما قال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالأعمال التي يعملها الإنسان مرجعها إليه، سواء كانت أعمالا طيبة أو أعمالا خبيثة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول ما الحالات التي يدعو المسلم فيها بدعاء الاستخارة؟
الجواب الأمور التي تمر على الإنسان، منها ما يكون فيه الوضوح من جهة مصلحته، ومنها ما يكون فيه الوضوح من جهة مفسدته، فما وضحت مفسدته فإنه يقدم عليه، فما وضحت مصلحته فإنه يقدم عليه، وما وضحت مفسدته فإنه يجتنبه. لكن إذا كان لا يدري عن عواقب هذا الأمر، لم يتبين له وجه المصلحة فيه ولا وجه المفسدة فيه، فهذا هو الذي يعني يستخير، لأن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الله. فيصلي صلاة الاستخارة وبعد السلام يدعو بدعاء الاستخارة، وينظر ماذا يسبق إلى قلبه، فإن سبق إلى قلبه الأطمئنان والانقياد إلى هذا الأمر فإنه ينقاد إليه، وإن أحس بانقباض فإنه يعني يتركه، وإذا لم يتبين له هذا ولا هذا فإنه يعيد الاستخارة حتى يتبين له الأمر، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. من أسئلة أيضا طلاب ثانوية بن باز رحمه الله في الزلفي، متى يثاب العبد على الأفعال المباحة أو يعاقب؟
الجواب المباح ينظر إليه من جهة اعتقاده، وإذا اعتقده الإنسان فإنه يثاب على ذلك، وينظر إليه من جهة كونه وسيلة إلى واجب، فإذا كان وسيلة إلى واجب فالوسائل لها حكم الغايات، فإنه يثاب على الوسيلة وكذلك يثاب على التوابع التي بعد أداء الوسيلة. وبيان ذلك أن الشخص إذا ذهب من بيته إلى المسجد فإن خطواته من بيته إلى المسجد يكتب له أجره فيها، وإذا انتهى من الصلاة ورجع إلى بيته فإن خطواته من المسجد إلى البيت يكتب له أجره فيها، وهكذا لو سافر من بلده إلى الحج يكتب له أجر طريقه، وإذا رجع من الحج فيكتب له أجر طريقه من مكة إلى أن يصل بيته. وإذا كان المباح وسيلة إلى محرم فإنه يأثم كذلك، لأن الوسائل لها حكم الغايات. وإذا كان المباح وسيلة إلى مندوب فحكمه حكم المندوب، وإذا كان وسيلة إلى مكروه فإنه فحكمه حكم المكروه. وعلى الإنسان أن يشغل نفسه فيما يرضي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: لعلكم تتفضلون بوصف صلاة الجنازة والدعاء المشروع فيها.
الجواب: إذا كبر الشخص يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ثم يستعيذ ويسمي ويقرأ الفاتحة، هذا في التكبيرة الأولى. التكبيرة الثانية يرفع يديه أيضا، وبعد رفعهما والتكبير يقرأ اللهم صل على محمد وبارك على محمد إلى آخرهما، ثم بعد ذلك يرفع يديه ويكبر، ثم يدعو للميت إذا كان مثلا ذكرا أو أنثى، وإذا كان صغيرا يدعو له بالشفاعة إلى غير ذلك، وكذلك ثم يدعو لأموات المسلمين: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وإنك تعلم منقلبنا ومثوانا إلى آخر الدعاء. فيدعو للميت ويدعو لأموات المسلمين، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟
الجواب: خلق الله الجنة طيبة وجعلها للطيبين، وطيبهم هو بإعمالهم الصالحة بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وخلق الجنة النار خبيثة وجعلها للخبيثين، وخبثهم هذا هو ناتج عن مخالفتهم لأوامر الله جل وعلا، فيعصونه في أوامره، وكذلك يرتكبون ما حرم الله جل وعلا، وهم في درجات في النار، فمنهم الخالد المخلد في النار، كمن يموت على النفاق الأكبر، ومن يموت على الشرك الأكبر، ومن يموت على الشرك الأكبر والنفاق الأكبر والكفر الأكبر، كل واحد من هذه الثلاثة له درجات متعددة. فالمقصود أن من مات على الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر فإنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها، أما من مات وهو مصر على الشرك الأصغر فهذا إما أن يؤخذ من حسناته بقدر شركه، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة، وهكذا بالنظر لكبائر المعاصي مثل شرب الخمر والزنا وما إلى ذلك، هذه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفا عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه في النار حتى يطهره، وبعدما يطهره يكون مآله إلى الجنة. وبناء على ذلك كله فإن العبد يحرص بقدر استطاعته على التخفيف على نفسه من جهة الأعمال التي يعملها، فيحرص على الأعمال الصالحة ويتجنب الأعمال التي تبعده عن الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا باسم حماد الحربي من القصيم بريدة، له سؤالان. في أول سؤال له يسأل عن حكم أخذ الراتب على الأذان، مع العلم أنه إذا لم يوجد راتب لا يستطيع الإنسان أن يلتزم بهذا الأذان فيترك الأذان، هل عليه شيء؟
الجواب: هذا السؤال يرجع إلى مسألة الرزق من بيت المال، سواء كان مثلا للقضاء أو للمفتين أو للدعاء أو لأهل الحسبة أو للمؤذنين أو للأئمة، فيأخذه وليس فيه بأس، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. أيضا البيت الموقوف للمؤذن هل له حق أن يسكنه أو أن يؤجره؟
الجواب: إذا تعين له بيت واحتاج إلى سكناه سكنه، وإن استغنى عنه فإنه يؤجره، لأن منافعه مرتبطة به وهو حر في الانتفاع بها أو تأجيرها، لكن لا يؤجرها إلا من يستعملها في طاعة الله، لأن بعض الناس قد يؤجره إلى أناس يعصون الله فيه، فالواجب هو التنبه إلى تأجير الدكاكين، المحلات التجارية والشقق وجميعها، إنها لا تؤجر إلى من يعصي الله فيها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه فاطمة تقول: عندما كنت في المرحلة الثانوية مررت بفصل من الفصول، فوجدت على طاولة مصحف فيه تفسير ميسر للقرآن، فأخذته معي إلى البيت للانتفاع منه ولم أعده، وأنا الآن لا أدري ماذا أفعل. هل أخذي لهذا المصحف حرام؟ وإذا أردت أن أعيده لصاحبه أو لصاحبته فأنا لا أستطيع، ولا علم لي بصاحبته ولا بقيمته، هل يصح أن أبقيه معي وأحتسب الأجر لصاحبته، أو أعطيه لأي أحد ينتفع به؟
الواجب عليك إعادته إلى المكان الذي أخذتيه منه، وبإمكانك الإعادة بدون أن ينظر إليك أحد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا تقول: قول اللهم اغفر لي ولوالدي بين السجدتين بصفة دائمة، هل هو جائز؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فلا مانع من أن يدعو الإنسان لنفسه وأن يدعو لمن شاء من خلقه، وبالله التوفيق.
بين السجدتين
بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني وتب علي، لا يأتي بالسجود في هذا، أنا ذكرت في السجود، أما بين السجدتين فيأتي فرب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني، والدعاء المشروع فقط يقتصر عليه.
أحسن الله إليكم. إذا شككت في واجبين أو أكثر في الصلاة، كم يجب علي من سجود السهو؟
الجواب: الشخص عندما يشك في ترك واجب فإنه يسجد للسهو ويكفيه سجود واحد، لكن أخشى أن يتدرج الأمر مع الشخص بأن يكون وساوس، لأنه يقول: أني شككت في واجبين، فهذا قد يكون عنده شيء من مبادئ الوسواس، وعلى الإنسان أن يتنبه إلى الفرق بين الشك والوسواس، لأن الشك يندر وقوعه، وأما الوساوس فإنها تكثر في الطهارة، وتكثر في الصلاة، وتكثر في الصيام، وتكثر في مناسك الحج، وخاصة فيما يتعلق بالطواف، فعلى الإنسان، وكذلك في رمي الجمرات، فعلى الإنسان أن يفرق بين الشك والوسواس، فإذا كان من الوساوس فإنه لا يلتفت إليه، وبالله التوفيق.
صلى الله عليكم. تقول: أخي كل عمله حرام ومرتبه حرام، ويحضر لنا أطعمة في المنزل لا نأكل منها، وقد ترك العمل الآن، لكن بقيت لدينا بعض الأطعمة التي أتى بها لنا ولم يأكلها أحد، ماذا نفعل بها؟ هل نأكلها الآن أم نقوم بالتصدق بها والتخلص منها؟
الجواب: ما دمتم تعلمون أنها محرمة فلا يجوز لكم أكلها، وبإمكانكم مثلا إخراجها، وبالله التوفيق.
أحسن الله عليكم. من صلى صلاة الليل فأذن الفجر وهو لم يوتر، هل يأتي بواحدة أم يؤجلها إلى طلوع الشمس؟
الجواب: إذا كان أذان الفجر عند طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر فإنه يؤخر الوتر إلى الضحى ويصليه ركعتين بدلا من ركعة، وبالله التوفيق.
أسأل الله عليكم. ما حكم من جمع العصر إلى صلاة الجمعة، هل يؤمر بالإعادة؟
الجواب: إذا صلى المسافر مع الإمام صلاة الجمعة ثم جمع معها العصر فإنه لا يجوز له أن يجمع العصر معها، بل عليه الإعادة. أما إذا صلى في يوم الجمعة ما صلى مع الإمام لكن صلاها ظهرا ركعتين، فإنه له جمع التأخير وله جمع التقديم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة في المدينة ونزل مطر في يوم ولم يجمع العصر مع صلاة الجمعة، وهذا هو المستند الذي يعتمد عليه في عدم الجمع بين العصر وبين الجمعة مع قيام السبب لمن أدى صلاة الجمعة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لطيب متابعتكم. لتذكير الإخوة والأخوات بعنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض 11545، أو الفاكس 44255543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.